إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وتذكرون أننا قد بدأنا هذه الخطب والتي نسميها أيام البر بعد رمضان، لتكون عونا للمرء على أن يستدرك ما فاته من رمضان، حيث وصل الله تعالى بنا رحمته وفتح لنا أبوابا جديدة من أبواب المغفرة والتوبة والعتق من النار، لتكون للمقصرين وللطائعين في رمضان سببا جديدا من أسباب المغفرة وسببا من أسباب الرحمة. هذه واحدة. والثانية أن تكون أيام البر هذه كذلك وسيلة يتوسل بها المرء إلى الله تعالى أن يرزقه حج بيته سبحانه وتعالى، فإن لم يتمكن من ذلك وإن لم يحمله ربه إلى بيته جل وعلا فقد حصل أخلاق الأبرار وأعمال الأبرار، ويوشك أن يكون متأهلا بعد ذلك أن يبلغه ربه بيته جل وعلا، وكذلك يوشك أن يكون كمن وصل إلى بيت الله تعالى، حيث يغفر الله تعالى للجميع في يوم عرفات. من حضر الموسم أفيض مغفورا لكم، ومن لم يحضر في عرفات فصيام عرفات، حيث يختم المرء أيام البر هذه فإنه يصبح كذلك وقد غفرت له ذنوب السنة الماضية والسنة الآتية، فيساغ الجميع ويصبحون معيدين برحمة الله تعالى ومغفرته والعتق من النار. وقد ذكرنا أن بر الحج والبر في تلك الأيام له معاني ينبغي أن يفهمها المرء، وأشرنا إلى معنى من هذه المعاني من معاني البر، وهو أن البر حسن الخلق، وذكرنا كيف يحسن خلق المرء في هذه الأيام ويتعود على هذه الأخلاق الحسنة التي تبلغ به درجة الصائم القائم. فإذا حصل ذلك من الأخلاق الحسنة فكما ذكرنا قرب أن يكون من أولئك الذين يحبهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون من أقرب الناس مجلسا معه صلوات الله وسلامه عليه يوم القيامة. إن أقربكم إلي وأحبكم إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاق. وبدأنا في سرد هذه الأخلاق أو في سرد شيء منها مما يكون مهما في هذه الأيام، ومما يكون تمرينا كذلك ورياضة للنفس، حتى إذا وصل بيت الله تعالى فإنه يوشك أن يكون حجه مبرورا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: ليس للحج المبرور جزاء إلا الجنة. فإذا ما حصل المرء ذلك حصل خير الدنيا والآخرة، كما ذكرنا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الله تعالى. وقد فصلنا القول في هذه الأخلاق، كيف يحسن خلقه مع إخوانه ومع أهله ومع الحجيج الذين يمكن أن يبلغه الله تعالى إياهم. وهذه الأخلاق الحسنة كما ذكرنا عندما يجاهد المرء نفسه عليها تظهر هذا المعنى، وهو الشوق إلى بيت الله تعالى، أن المرء يجاهد نفسه لأنه مشتاق إلى أن يحمله ربه إلى بيته جل وعلا، وأن يكون من الزائرين ومن وفد الرحمن الذين يوشك أن يبلغوا بزيارتهم البيت، أن يبلغوا النظر إلى رب البيت في اليوم الموعود والموعد المضروب يوم يقوم الناس لرب العالمين. فهذه تبين هذه الأشواق وذلك الحنين إلى هذا البيت. أما البلادة والكسالة، البلادة والكسل أو التبلد والتكاسل الذي نحن فيه، كيف يصل به المرء إلى بيت ربه، أو كيف يصل به إلى أن ينتظر إلى أن يكون مع الناظرين إلى الله تعالى يوم القيامة، لا شوق ولا حنين لهذا البيت، فكيف ينتظر أن يحمله ربه إليه ولم يتحرك لا في قلبه ولا مشاعره، ولم يحس بهذا القول: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا يسوبون إليه ثم يعودون وهم يظنون أنهم لم يقضوا منه وطرهم، لم يقضوا حاجتهم، ما زال عندهم الحنين والشوق إلى هذا البيت، كلما عادوا ازداد حنينهم وشوقهم إلى بيت الله دليل شوقهم إلى رؤية ربهم سبحانه وتعالى، وأن يكونوا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وإذا ذكرنا هذه الأخلاق فإننا قد وصلنا إلى أن الله تعالى بيّن ذلك في الآية الكريمة في خلال آيات سورة الحج. وهذه الآيات الكريمة كانت كما أشرنا قد جاءت عرضا بين هذه الآيات. قال تعالى: فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وهذه الآيات الكريمة أو بعض آية، هذه الآية هذا الكلام من كلام الله جل وعلا جاء في نصف آيات الحج. المطالع لهذه الآيات كما ذكرنا يظن أنها لا علاقة لها بما سبق وبما سيأتي من هذه الآيات، إذ قول الله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، ثم يأتي فيقول: فإلهكم إله واحد فله أسلموا، ثم تستكمل الآيات: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف. وذكرنا علاقة هذه الآية بتلك الآيات الكريمات من آيات الحج، والتي جاءت لتبين بر الحج كما أشرنا، لتبين أخلاق المؤمنين التي يجب أن يكونوا عليها حال حجهم، ليكون حجهم مبرورا وليكون سعيهم مشكورا والله جل وعلا، وإلا عادوا بغير حج وبغير ثواب، وهو الحال الذي نراه اليوم، حيث يعود الناس بعد حجهم إلى أسوأ ما كانوا وإلى أبعد ما كانوا عن الله جل وعلا. فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. ونستأنف الكلام الذي وقفنا عنده المرة الماضية. فإلهكم إله واحد، قد جاءت هذه الآية بعد قوله ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله. لكل أمة جعلنا منسكا يدل على توحيد الله تعالى في تقديمهم القرابين والهدايا والذبائح إلى الله تعالى. والقرابين والهدايا والذبائح التي تقدم إلى الله تعالى ليست لله تعالى منها دماء ولا منها كما يقول لحوم، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم، يصل إلى الله تبارك وتعالى منكم الامتثال لأوامره والاجتناب لنواهيه. وما جعلت هذه المناسك إلا لتكون كذلك دليلا على توحيد الله تعالى في الذبح له والإهداء له، ودليلا على توحيد الرب سبحانه وتعالى في أن يتقدم المرء بكل أعماله وأقواله يرجو بها رحمة الله تعالى، وأن يتقدم بأعماله كلها لله تبارك وتعالى مخلصا لربه فيها، مسلما وجهه إلى الله جل وعلا، لا يريد بذلك رياء ولا سمعة ولا مباهاة. وقد ذكرنا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم حجة مبرورة لا رياء فيها ولا سمعة، يعني حجة لله تعالى لا يتطاول فيها المرء بشيء من الملبس أو من المركوب أو من المأكول والملبوس أو بغير ذلك مما يتباهى به الناس اليوم في حجهم أو في الاستعلاء به أو في التطاول به على خلق الله تعالى، بل على العكس، هم مسلمون لله تعالى خاضعون له يقصدون وجه ربهم، كل أعمالهم على ميزان الإخلاص لله تعالى، يودون أن يتقبل الله تعالى منهم، خائفون أن يردهم ربهم سبحانه وتعالى، خائبين خاسرين، لذلك وجدتهم مخبتين، وهو حال المؤمنين المتواضعين المنكسرين لله تعالى، والذي يجب أن يتميز به الحاج ليستكمل بقية هذه الأوصاف التي ذكرها الله تعالى. وبشر المخبتين، هؤلاء المخبتون هم الذين حجوا لله تعالى منكسرين متذللين، ظهر ذلك في باطنهم وظهر ذلك على ظواهرهم، فقد تجردوا من ملابسهم وعروا رؤوسهم وأظهروا المسكنة والافتقار لله جل وعلا، وأظهروا له سبحانه وتعالى الحاجة والضرورة إليه في كل ذرة من ذراتهم، وأظهروا له سبحانه وتعالى أنهم فقراء لعفوه، فقراء لمغفرته، فقراء لأن يتوب عليهم، فقراء أن يردهم وقد تقبل حجهم، فقراء لأن يردهم لا سيئة لهم كما ذكرنا. لذلك وجدتهم كما ذكر مبشر المخبتين، يعني هؤلاء المتواضعين المطمئنين لربهم المنكسرين المتذللين لله تعالى. وكيف لا يتذللون وهم في ساحة ربهم سبحانه وتعالى واقفون على بيته؟ ماذا ينتظرون؟ ينتظرون أن يغفر لهم، أن يغسل سيئاتهم وذنوبهم، أن يعودوا كما ولدتهم أمهاتهم، منتظرين أن يقبلهم ربهم جل وعلا وأن يتقبل سعيهم وأن يشكر جهدهم وبذلهم وأن يثيبهم عليه سبحانه وتعالى، أو أنهم قد أتوا إليه متكبرين يروا أنفسهم وينظرون إلى أنفسهم بعين التكبر والتعالي والعجب، وينظرون إلى أنفسهم إلى أنهم قد فعلوا ويفعلون وغير ذلك مما نراه من عدم الإخبات ورؤية النفس والكبر وعدم التواضع لله جل وعلا، والذي يظهر في هذه الأماكن التي يود المرء فيها أن يستر الله تعالى عورته وأن يطمئن الله تعالى فيها نفسه وأن يتوب الله تعالى عليه بها وأن يعود سالما غانما، ينتظر نظرته لله تعالى ورؤيته لربه يوم يقوم الناس لرب العالمين. لذلك قال: وبشر المخبتين. ومن صفاتهم وهي الأولى التي نشير إليها اليوم في بر الحج. وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وهذا المعنى من المعاني المهمة التي يفتقدها المؤمنون اليوم، لأنه لم يقل الذين يذكرون الله قياما وقعودا، وإنما قال الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، فهم في حالة زائدة على ذكر الله تعالى، يعني ليسوا ذاكرين لله تعالى فقط، بل زاد عليهم أنهم مجرد أن يذكر الله تعالى عندهم تجل قلوبهم، والوجل هو الخوف المزعج المقلق، يعني تجد قلوبهم قد انزعجت وقلقت وخافت خوفا يقلقها عما هي فيه. وهذا هو المقصود الأول من ذكر الله تعالى، والأول والأخير في أعمال الحج وفي بر المؤمنين، والذي يصل بهم إلى الدرجات العالية من الولاية لله تعالى. هذا المقصود هو كيف يذكر الله تعالى فيخاف قلبه وينزعج. ترى مقصود الشرع أن ينزعج القلب ويخاف فقط ويخلق، أو أنه هذا الخوف يترجم إلى المعنى الذي يطلبه الشارع من الخائفين؟ ماذا فعل بكونه خائفا؟ فعل أن يتمر بالأوامر وانتهى عن النواهي وامتثل إلى أمر الله وسارع إلى مرضاة ربه واستقام على أمره وزهد في الدنيا وأقبل على الآخرة واستعد للقاء الله. هذا هو الخائف، أما أن يقال إنه خائف وانتهى وبكى قليلا ثم خرج ليعاسف الدنيا وليقع في الغفلة والبعد مرة أخرى ولينسى ربه؟ لا، وإنما ذلك الخوف المحمود الذي قد امتلأ قلبه منه وأزعجه، حتى كان هذا الإزعاج سببا لأن يقلق إلى ربه جل وعلا، وأن يسير إليه، وأن ينظر إلى آخرته ليصلحها، وأن ينظر إلى زاده، هذا الزاد الذي قد قصر فيه والذي لا يمكن أن يلاقي ربه بما هو عليه به من هذا الحال. لذلك كان هذا الخوف المحمود هو الدافع له لأن يأتمر بالأوامر. مجرد أن يأمره ربه قلبه قلق وخائف ووجل أن يقصر في الأمر، أن ينهاه فقلبه خائف ووجل كذلك ومنزعج أن يقصر أو أن يقع في الناهي. وتراه كذلك قد اقترب أجله وسارت به الدنيا، وأوشك أن يضع عصا الترحال في الآخرة ليلاقي مصيره، فإذا به أشد الوجل، إذا به خائف أشد الخوف من هذا اللقاء. هل استعد له وأعد له جهازه واستقام على أمر ربه وظهر عليه الشوق للقاء الله تعالى، لأنه ينتظر هذا اللقاء بما أعد للقاء الله تعالى؟ هذا هو الخوف. لذلك قال إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وهذا المعنى من أهم معاني الحج الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الحج العج والسج، يعني الذكر والتكبير لله تعالى، يعني تكبير الله جل وعلا، أن يعج يعني أن يرفع صوته بالتكبير يظهر ذكره لربه في هذه الأيام. والسج هو إراقة الدماء والهاجي لله تعالى، توسعة على الفقراء وبذلا للزاد ورجاء لثواب الله تعالى وتحسينا لأمره سبحانه وتعالى. وانظر إلى هذا المعنى في الحج بالذات، وهو ذكر الله تعالى الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أفضل العاملين في كل عمل هم أكثرهم ذكرا لله تعالى، أفضل المجاهدين أكثرهم ذكرا، أفضل المصلين أكثرهم ذكرا، أفضل الصائمين أكثرهم ذكرا، وقس على ذلك كل الأعمال التي يأتيها المرء. فإن الله تعالى إنما قد أمر بهذه الأعمال كلها لتكون ذكرا لله تعالى، حتى يكون كل عمل المرء وكل حال المرء وكل سكونه وكل حركته في ذكر الله تبارك وتعالى، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. لذلك إذا نظرت إلى الحج نظرت إلى هذا المعنى، وهو الذي يفتقده المسلمون اليوم، من أول تصاريف الحج إلى آخر تصاريفه، من أول أعماله إلى آخره. هذه الأعمال كلها أوامر من الله جل وعلا بذكر الله تعالى. انظر إلى قوله سبحانه وتعالى: قال ليذكروا الله في أيام معلومات. الأيام المعلومات هي العشر الأوائل من ذو الحج، التي يفترض أن يفترض فيها المرء الحاج أن يفرض فيها الحاج. فإذا ما قرر المرء أن يحج وحمله ربه، أول ما يفكر فيه هو أن يكثر الذكر. أول أمر أمره الله تعالى به أن يكثر ذكر الله تعالى في هذه الأيام، ليذكر الله في أيام معلومات. هذه الأولى. فإذا نزلوا إلى عرفات وهم يذكرون الله ويلبونه ويكبرونه ويسبحونه ويحمدونه ويهللونه، يقول: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فإذا نزلوا إلى منى قال تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، إلى آخره. وإذا هم يذبحون هداياهم وضحاياهم أضحياتهم يعني وقرابينهم لله تبارك وتعالى، قال جل وعلا: والبدن جعلناه لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف. فكل حالة من حالات الحج وأعظم حالات الحج كل ذلك إنما هو معمور بذكر الله جل وعلا، وقد أمر به القرآن الكريم، ولم يفرط القرآن في أن يذكر الناس به حتى إذا انتهوا من حجهم وقضوا مناسكهم، إذا بالله تعالى يذكرهم ويأمرهم: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. لذلك جاءت هذه الآية الكريمة، الذي ينظر في الآيات ومتابعة آيات الحج إذا بهذه الآية الكريمة في هذا الموضع، ليقول لهم: إذا كان أفضل الحاج أكثرهم ذكرا، فإن ذكر الله تعالى لا يقف عند حد في هذه المناسك وعند تلك المشاعر وعند تلك الأعمال من أعمال الحج المشروعة. كل ذلك يظهر فيه المرء ذكره لربه، ولا يظهر فيه ذكره فقط الحاج أكثر من ذلك، يظهر وجل الله وجل قلبه عند ذكر الله تعالى، وخوفه المطلق الذي يحمله على أن يمتثل لتلك الأوامر من أوامر الله تعالى في الحج، وإلى تلك الأعمال من أعمال البر التي أمره بها المولى سبحانه وتعالى، حتى يكون ذلك كله دافعا لهذا الحاج إلى أن يأتمر بكل الأوامر وأن ينتهي عن كل النواهي، إلى أن يأتي بحجه على هذه الحالة من الحج المبرور الذي أمره به النبي صلى الله عليه وسلم، وبين علو منزلته وبين فضله ودرجته الكبيرة عند الله جل وعلا. والعكس اليوم تراه، وقد شملت الغفلة أكثر أعمال الحجيج، سواء في سعيهم، في طوافهم، في عرفاتهم، في نومهم، في بدنهم، في هديهم، في ذبحهم، في نحرهم، في منى، في مزدلفة، كل ذلك وقد علتهم تلك الغفلة التي أخرجتهم عن الذكر، فضلا عن إخراجهم عن ذلك الوجل الذي هو مقصود الشرع، عن ذلك الخوف المطلق المزعج لهذه القلوب حتى تأتمر بالأوامر. قد علمت إذن لماذا ذكرت الآية: وبشر المهبتين الذين يذكرون الله في الحج، لا، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. قد أمرهم بإكثار الذكر في الحج، ولكنه هؤلاء لا يحتاجون لإكثار الذكر فقط، وإنما أعمال الحج تحتاج إلى الطاعة، وتحتاج كذلك إلى سرعة الامتثال، وتحتاج أثناء هذه المشقة والتعب والعنت وترك النوم والراحة واللباس والهيئة، تحتاج إلى ذلك الخوف الذي يبعثها على إتمام هذه المناسك على أحسن وجهها، إظهارا لمحبة الله تعالى، إظهارا لإقبالهم على الله تعالى وتعلقهم بالله تعالى، إظهارا لتواضعهم واستكانتهم لله جل وعلا، إظهارا لذلهم ومسكنتهم التي بها ينتظرون هذه المغفرة. كيف ينتظرون المغفرة وهم على الغفلة، وهم على هذا البعد من الله تعالى، وهم على عدم الاكتراث، لا خوف ولا وجل من أن يردوا أو ألا يقبلوا، من عدم الاكتراث بأن يتموا حجهم وعمرتهم على ما أراد الله تعالى وعلى ما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ولذلك كان أعظم بر الحج كثرة ذكر الله تعالى وكثرة الوجل والخوف الظاهرين من هذا الذكر، فإنهم يمشون على هذا الخوف والوجل كما أشرنا. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم. والمؤمنون حقا لم يذكر في صفتهم هذه الصفة بهذا الظهور وبذلك التحديد، أما قال الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هؤلاء من صفاتهم كما ذكر الله تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. لم يذكر المولى سبحانه وتعالى فيهم هذه الصفة وهي والصابرين على ما أصابهم، وذكرت هذه الصفة في آيات الحج، وكان ينبغي أن تذكر في صفات المؤمنين الذين هم المؤمنون حقا، ولكن السياق هنا في هذه الآيات من آيات الحج يحتاج إلى الصبر. لا يستطيع المرء أن يذكر الله تعالى وأن يجل عند ذكره وأن يكون قلبه مشغولا بربه في حال المشقة التي هو فيها والتعب الذي يتحمله والازدحام الذي يعاني منه والحر والشدة التي تغير رائحته وتغير منظره وتشعث شعره وتجعله على هذه الهيئة التي لا يحبها لنفسه في تلك الأحوال العادية التي يمر بها. في هذه من ناحية، ومن ناحية أخرى ما يلاقيه مما يمكن أن يقع في أيام الحج من الخشونة عليه ومن سوء المعاملة له ومن الغلظة ومن هذه المعاملات التي نراها، أن تسرق أمتعته، أن يسرق ماله، أن يدفع ليقع، أن يصاب في وجهه، أن يخبط في الجمرات بشيء يصيبه في رأسه في بدنه، علاوة على ذلك الذي يحدث من تشتت القلب حال هذه الأعمال من أعمال الذكر والعبادة. قال تعالى: والصابرين على ما أصابهم. فحتى يكتمل بر الحج وحتى يخرج الحاج بحج مبرور يمسح ذنوبه وسيئاته، وحتى يعود كيوم ولدته أمه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت هذه الآية بعد ذكر الله تعالى، لأن هذه الأمور تشتت القلب عن الذكر وتشتت القلب بالتالي عن الوجل لله تعالى والخوف، وتشتته عن أن يكون كذلك على خشية من الله تعالى ومراقبة له، لذلك جاءته هذه الآية لتصبره على هذا الحال، أن يكون ذاكرا لربه، أن يكون خائفا عند ذكره، وجل القلب عند سماع اسم الرب جل وعلا، وفي نفس الوقت ألا تكون المشاق والخلطة بالخلق والأنكاد الكثيرة المترتبة على ذلك ألا تكون سببا لأن يخرج عن ذكر ربه، لأن يخرج عن عبادته، لأن يخرج عن تواضعه وإخباته، لأن يخرج عن انكساره وتذلله، لأن يخرج عن مقصوده الذي قد جاء له، وهو طلب المغفرة من الله تعالى وطلب العفو من الله جل وعلا. لذلك جاءته هذه الآية والصابرين على ما أصابهم، وقد ذكرها بالوصف ولم يذكرها بالفعل، لم يقل إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ويصبرون على ما أصابهم، لا، وإنما صار الصبر علامة لهم، وصار الصبر ميزة لهم، وصار الصبر من أخلاقهم التي لا تنفك عنهم، أي صاروا صابرين على ما أصابهم. لم يذكر المولى أي شيء يصيبهم في هذه الآيات، ومعنى ذلك يقول أي والصابرين على ما أصابهم كائنا ما كان، هذا معنى الحذف في هذه الآية. ماذا معنى الحذف في هذه الآية الكريمة؟ والصابرين على ما أصابهم أي كائنا ما كان ما أصابهم، لأن الصبر صار شعارهم، ولأن الصبر صار عادة لهم، ولأن صبرهم صار ما يميزهم عند ربهم، لأن هدفهم ومقصودهم وما يصبون إليه وما يسعون له إنما هو أعلى وأجل وأعظم. وإذا كان الأمر عظيما بذل له العظيم، والعظيم رؤية الله تعالى في الآخرة، وإنما التقرب برؤية البيت وزيارته في الدنيا لتكون دليلا على هذه الزيارة وانتظارا لها، فإذا أراد ذلك فإنما يدفع فيه عظيما ويبذل له عظيما ويتحمل من أجله عظيما. والصابرين على ما أصابهم، وسيصيبك في العقود والأموال والركوب والنزول والانتظار والمشي والازدحام والطواف والسعي وعرفات ومنى والسيارات والعوادم والناس والأخلاق، وكل ذلك قال والصابرين على ما أصابهم كائنا ما كان ما يصيبهم في بدنهم في مالهم في أنفسهم من ناحية، ومن ناحية أخرى أن كل ما يصيبهم مما يصيب المرء في هذه الأحوال إنما هم صابرون عليه، ليكون ذلك سببا لعدم انشغالهم عن ذكر الله تعالى وعن الوجل لله تعالى عند ذكره، لا يكون سببا كذلك لأن يفرطوا في أوامر الله تعالى وفي أعمال الحج المشروعة وأن يقصروا فيها، أو أن يتعللوا ويعتذروا بما لاقوا ومما يمكن أن يلاقوا، أن يعتذروا بذلك في تقصيرهم في أوامر الحج وأعمال الحج ومناسك الحج التي هي سبب بر حجهم وسبب غفران ذنوبهم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبشر المهبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم. وقد يتبادر إلى فهم الفاهمين اليوم إلى أن هذه الآية لما أشرنا إلى أنها متعلقة بأعمال الحج يظنون أن ذلك متعلق بالحج، لا، لما قال وبشر المخبتين، المخبتون لا تفترق أخلاقهم في الحج عن غير الحج، لذلك لما قال والصابرين على ما أصابهم أن هذا الصبر إنما هو ملازم لهم، قائم بهم، متصفون به في كل أحوالهم، في الحج وفي غير الحج، في صلاتهم وفي أعمالهم وفي سعيهم وفي سفرهم وفي رحلتهم وفي بقائهم وفي ضعنهم. يعني أن هذه الآية لو قرأها القارئ إنما هي بعموم الآية بعموم لفظها إنما هي وصف لأولئك المؤمنين المخبتين. والمخبتون لا يفترقون في الحج عن غير الحج، بل لما جاء الحج زاد هذا المعنى، بمعنى أنه قد اتضح فعلا إخباتهم، فإن المخبت لا يظهر إخباته إلا في حال يستدعي الإخبات، كما أن الحليم لا يظهر حلمه إلا في حال يستدعي الحلم، كما أن الكريم لا يظهر كرمه إلا في حال يستدعي الكرم، وهكذا. لذلك فهذه الآية الكريمة لابد أن يفقه المرء هذا المعنى، وهو أن هؤلاء المخبتين إنما هم مخبتون في كل أحوالهم وفي كل تصرفاتهم وفي إقامتهم وسفرهم وفي كافة معاملتهم مع الله تعالى، صابرون لربهم مع الخلق، صابرون عليهم كما ذكر الله تعالى واصبر وما صبرك إلا بالله، وكما قال ولربك فاصبر سبحانه وتعالى، وكما قال والصابرين على ما أصابهم في الآية التي نحن فيها. لذلك فالمؤمنون اليوم إن كانوا مطالبين بالصبر وأن يكون صفتهم اللازمة لهم في الحج فإنما هي لازمة لهم قبل الحج وفي الحج وبعد الحج، ولكن لا يظهر الصبر الذي ينبغي أن يكون مرادا للشارع إلا في تلك الأماكن التي بها المشقة وبها العنت وبها التعب، والتي يتفرق القلب والذهن بما يلاقيه عن ذكر الله تعالى، ويتفرق به عن طاعة الله تعالى، ويتفرق به عن ذكر الله تعالى، فيكون سببا للهوه وغفلته وسببا لتقصيره وتفريطه. فذكره الله تبارك وتعالى بأهم صفة تجمع قلبه على الله تعالى ولا يلتفت بها إلى غيره، ولا يكون غير الله جل وعلا سببا في بعدك عن الله تعالى، وسببا في غفلتك عن الله تعالى، وسببا في تقصيرك في أوامر الله تعالى، ولا سببا في أن تقابل الجهل بالجهل، وأن تقابل الخشونة بالخشونة، والغلظة بالغلظة، وأن تقابل الجفاء بالجفاء، لا، وإنما يكون سببا لعكس ذلك من الأخلاق الجميلة والصفات الحسنة، وهذه التي أمر الله تعالى بها كما ذكرنا إن درجة حسن الخلق كالصائم القائم كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، الصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة. وإن أهم ما يميز المؤمنين حينئذ هؤلاء الصابرين يميزهم إقامة الصلاة، والله تبارك وتعالى في الصفتين قد ذكرهما كما أشرنا بالصفة لم يذكرهما بالفعل، لم يقل أصبرون على ما أصابهم ويقيمون الصلاة كما ذكر في الآيات الأولى التي أشرنا إليها في سورة الأنفال، وإنما قال والمقيمين الصلاة، الصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة. وكأن أول ما يميز المؤمنين هم أنهم ليسوا يقيمون الصلاة فقط، بل أنهم مقيمون لها في كل أحوالهم كأنها عادتهم ودأبهم، وذلك بسبب أنهم قد وصلوا إلى هذه الحالة من حالات المحبة للصلاة والعبادة لله جل وعلا حتى كأنهم مقيمون للصلاة على كل حال. وهذا معنى مقيمين، ولم يذكر يقيموا الصلاة ليدل بها على هذا الحال الجيد وتلك الحالة الحسنة لهؤلاء المخبتين. فإن هؤلاء المخبتين قد وصلوا إلى هذه الحالة من محبتهم للصلاة ومن إقبالهم على الله جل وعلا، ومن ذكرهم لربهم سبحانه وتعالى أنهم صاروا كأنهم مقيمون للصلاة في كل أوقاتهم وأحوالهم. وهذا المعنى الأول والذي يؤكد على معنى الحج في أنهم لم تكن المشقة ولم يكن العنت ولم يكن التعب والإرهاق ليكون سببا لتأخيرهم للصلاة وتفريطهم في سنن الله تعالى فيها وخروجه وسببا لخروجهم عن حد الخشوع والإخلاص والإقبال على الله تعالى والتدبر وأن يؤدي صلاته كيفما اتفق حتى يجري ليسرع ليأتي بالأكل أو الشرب أو ليرمي الجمرات أو ليتزاحم على الماء أو ليفعل كذا وكذا أو ليركب أو لينزل أو ليحط متاعه. لا، ما كان إلا ما كانت إلا الصلاة هي التي تلازمهم، وما كان إلا الصلاة هي التي يداومون عليها، وهي التي تميز سعيهم وإقبالهم على الله جل وعلا دليل محبتهم لربهم، وأنهم قد وصلوا في محبة الصلاة إلى هذه الدرجة التي ذكرت الآية كأنهم مقيمون لها في كل وقتهم. فلا يخرجهم حينئذ لما قال والصابرين على ما أصابهم، في أي شيء يصبرون وفي أي شيء يظهر الصبر حينئذ، ومن أهم ما يظهر فيه الصبر قال الصلاة. فلا يخرجهم هذا الأمر أبدا عن كونهم مقيمين لهذه الصلاة. ولذلك كان السلف رضوان الله تعالى عليهم أشد ما يحافظون عليه صلاتهم، كانوا يحافظون على الصلاة بل ويحافظون كذلك على ما حافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم من قيام الليل والضحى وغير ذلك في حله وترحاله صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك كان أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه كانوا يداومون على محافظتهم على هذه الفرائض قال باستكمال تلك النوافل التي يصلون. كان محمد بن واسع رحمه الله تعالى يصلي ليله أجمع على محمله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفره يصلي على راحلته، يصلي النافلة على الراحلة حيثما توجهت به، فإذا أراد صلاة الفريضة نزل ليصلي صلى الله عليه وسلم على الأرض ليستقبل القبلة. كذلك كان سلف الصالحين، حج فلان قال ما حج إلا ساجدا، وكان لفلان معاوية بن حكيم وغيره من أسماء السلف الصالحين كان له ورد يصلي به في الليل بعشرة أجزاء، كان يختم كل ثلاث فينزل فيصلي ثم بعد ذلك يسير حتى يلحق بالقافلة وربما لحق بها في آخر النهار. فكانوا لا يفرطون بسبب المشقة والسفر والتعب، وكانوا يلاقون من المشقة والسفر والتعب أضعاف ما نلاقي اليوم من هذه الأهوال التي يتخيلها المؤمنون، ولم تكن أهوالا ولا شيئا، وإنما هي تلك المغايض التي يغتاظ بها الشيطان عندما يرى هؤلاء يتنحى ليبكي على ما هو فيه، وقد رأى رحمة الله تعالى تتنزل وغفران الله تعالى يشمل الجميع، وبهجة هذه المغفرة والرحمة تعم أهل الإيمان. يعتزل أنه أمر بالسجود فلم يسجد، وأمر ابن آدم بالسجود فسجد لله تعالى فدخل الجنة. لذلك روى أحد الصالحين أنه كان في سيره للحج كان أمير الحاج ينزل بهم ليصلون الفجر كل يوم قبل أن تشرق الشمس، وفي يوم من الأيام أيام السفر لم ينزلوا، فأخذ ينادي عليهم أن ينزلوا حتى يدركوا صلاة الصبح قبل أن تشرق الشمس، فلم يلتفت إلى ندائه أحد. قال فعزمت على أن أنزل فأصلي صلاة الصبح قبل أن تشرق الشمس ولو كلفني ذلك ما كلفني. فتوضأ في محمله ثم نزل ليصلي صلاته، ليصلي الصبح حاضرا حتى لا يخرج وقتها، ثم قضى صلاته وهو يقول وأنا أضعف من أن أمشي إليه ولا أستطيع إذا تخلفت عن هذه الرفقة أن ألحق بهم. ومع ذلك نزل ليصلي، قال فما أن صلى وختم صلاته ليبدأ السير ليلحق بالقافلة، إذا بالقافلة واقفة مكانها، إذا بالقافلة واقفة مكانها لم تبرح مكانها. فسألهم قالوا منذ نزلت لتصلي وقد تعقدت مقاود الإبل فنحن في تخليصها إلى الآن؟ قال فعلمت أنه ما قدم أحد أمر الله جل وعلا على حظ نفسه وراحتها إلا ورأى سعادة الدنيا والآخرة، وما عكس ذلك فقدم راحة نفسه وحظها إلا ورأى شقاوة الدنيا والآخرة. فكان ذلك حالهم الذي ينبغي أن ينظره المرء في كل أحواله اليوم حتى يكون على هذا العهد من بر الحج، وحتى يصل إلى هذه الدرجة التي ذكر الله تعالى: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فإذا بهم قد رأوا سعادة الدنيا والآخرة. ومما رزقناهم ينفقون، وقد أشرنا إليها في البر في كونه حسن الخلق كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرت هذه اللفظة بالذات وهي الإنفاق من أموالهم، لأن الحاج إلا من رحم الله كل ممسك على ماله، لا يريد أن ينفق منه شيئا، يخاف أن يسرق ماله، يخاف أن يضيع منه شيء، يخاف إذا أنفق من ماله شيئا إذا أراد أن يشتري شيئا بعد ذلك لا يجد المال الذي يشتريه، أو إذا أنفق من ماله أن ينتهي هذا المال ثم يعود ليقترض من هذا أو ليطلب من هذا، أو ما يحدث من هذه الأخلاق الشحيحة من تلك النفوس الرديئة. اليوم الله تعالى أمرهم وبين لهم ووصاهم سبحانه وتعالى بالإنفاق، فإن الإنفاق في هذه الرحلة بالذات يخلف الله تبارك وتعالى على هؤلاء المنفقين إلى 700 ضعف، لا يخافون مع الإنفاق شيئا، كما قال أنفق صلى الله عليه وسلم لبلال: أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا. وكما قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنفق عبدي، أنفق أنفق عليك. فلا يتخيل المرء الشحيح ذلك إلا من سوء ظنه بربه سبحانه وتعالى، ومن عدم يقينه وثقته في الله جل وعلا أنه ما أنفق لله سبحانه وتعالى إلا وأخلف عليه، إلا وزاده، إلا وبارك له فيما أنفق من مال وجهد ووقت. وقد ذكرنا أن الإنفاق ليس مقصورا على أن ينفق من ماله فقط، وإنما أن تسعى بشدة ساقيك مع الملهوف، وأن ترفع بشدة ساعديك مع الضعيف، وأن تعين هذا الأخرق، وأن تحمل لذلك متاعه. وقد ذكر النبي الحديث صلى الله عليه وسلم في هذا المعروف الذي لا ينبغي أن يحتقر المرء منه شيئا: لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تفرغ من إنائك من دلوك في إناء المستسقي، ولو أن تعطي صلة الحبل، ولو أن تعطي شسع النعل، ولو أن ترفع الشيء من طريق الناس يؤذيهم، ولو أن تلقى أخاك فتسلم عليه، أو أن تلقى أخاك وجهك منطلق إليه، أو أن تؤنس الوحشان في الأرض. فهذه الأخلاق التي نحتاجها اليوم، ليس اليوم لبر الحج فقط، وإنما اليوم وكل يوم، حتى يعود المؤمنون إلى هذه الدرجة العليا التي أرسل بها النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ولن يصلح هذا الدين بهذه الأخلاق الشحيحة وتلك النفوس الحريصة وتلك النفوس البخيلة، فإن كانت قد بخلت بشيء قد أعطاها الله تعالى، فلا أن تبخل بمالها ونفسها على صلاتها وعبادتها وجهادها من باب أولى. لذلك وجدت البخلاء الحارسين هؤلاء، إنما كذلك وجدتهم كذلك ممسكين حريصين بخلاء في عباداتهم وقيامهم وذكرهم وإنفاقهم وبذلهم وقتهم وجهدهم لله جل وعلا. فهؤلاء لا ينفعون لدين ولا ينفعون لدنيا. لذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن المرء لا يحقر من المعروف شيئا، وعليه إذا ذكر النبي ذلك فإنما يطلب من المؤمنين أن يكونوا أفضل من ذلك. هذا الذي يحقره المؤمن فما بالك بالذي لا يحقره، فما بالك بما يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم من أن يبذل زاده وأن يكون طلق الوجه وأن يكون كما ذكرنا مسرورا بما يبذل لا مسرورا بما يأخذ، مسرورا بما يعطي لا مسرورا بما يشح ويبخل، وإنما أن يكون مسرورا بما يجود لأن الله سيجود عليه، مسرورا بما يجود لأن ذلك في ميزانه، مسرورا بما يجود لأن الله تعالى وفقه لذلك وحببه إليه وشرح صدره به، وتلك نعمة من الله تستحق أن يشكرها العبد. عندما يرى الأشحاء البخلاء الحريصين ويرى نفسه وقد اصطفاه ربه لأن يكون من أصحاب الأخلاق العالية ومن أصحاب الشيم الكريمة والصفات الحسنة، فذلك ما يدعوه إلى أن يحمد ربه، لأن ربه بذلك قد رفع درجته وأعلى منزلته وأوشك أن يكون من أقربائه أو من القريبين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه المسألة كذلك، وذكرها الله تعالى بعد الصبر كذلك لتفهم هذا المعنى، وأنه ما يصبر على نفسه وعلى حبه للمال وأن يدفعه وأن يبذله إلا هؤلاء الصابرون الذين ذكرهم الله تعالى، والصابرين على ما أصابهم. فإن أكثر مما يصيب المرء أن يبذل ماله وأن يخرج ماله منه إلى غيره وأن يستفيد به غيره، تراه بذلك لا ينفقه إلا هذا الصابر على شح النفس وعلى إمساكها وعلى مجازبة النفس والهوى له، تدفع ذلك كله، أتعطي لهذا شكله لا يستحق، لا تعطي، لا تنفع، كل ذلك إنما هو من هذه النفس الكزيزة التي إذا أرادت معروفا قالت له إلى أين، كما ذكر الشاعر هذا البيت. وهذه الأخلاق إذن لابد أن يتفكر المؤمنون فيها، لأنها كما ذكرنا في بداية القول كما الله تعالى يقول إن الأبرار لفي نعيم، وهي أخلاق الأبرار الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أتباعه وأحبابه إلى يوم يبعثون، وهم السائرون على دربه والمتبعون لطريقته صلى الله عليه وآله وسلم. المقصر فيها مقصر في الدرجات العالية، المقصر فيها مقصر في كل أعمال الدين، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين، ومن جاهد نفسه لله هدى، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى، اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت، لا يصرف سيئها إلا أنت. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. اللهم غير حالنا لأحسن الأحوال، 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 اللهم غير حالنا لأحسن الأحوال. اللهم ارفع مكتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، واجعلنا من عبادك المخلصين ومن ورثة جنة النعيم ومن ورثة جنة النعيم ومن ورثة جنة النعيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. يا غياث المستغيثين أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين، واخذل الكفر والكافرين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بددا، ولا تبق منهم أحدا. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم وندرأ بك في نحورهم. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت، اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت. اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين وأسر المأسورين ودين المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا، ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. اللهم بلغنا الحج هذا العام وكل عام وتقبله منا. اللهم احمل عبادك المشتاقين إلى بيتك يا رب العالمين، اللهم احملهم وذلل لهم الطريق ويسر لهم الأمر يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.